اكسترا في اسبوع
أهلا بكم إلى إكسترا في أسبوع جديد، وفيه الكتابة التعبيرية تسهم في التئام الجروح وقد تنقذ حياة.
الكتابة هي عملية تأريض من الشحنات السالبة الموجودة في كينونة الشخص.
السماح للمرأة السعودية بالقيادة خطوة أسعدت الكثيرات، فماذا عن الرجال؟
كثير من الرجال داعمين للمرأة السعودية، معظم النسيج الشعبي يؤيد، في ناس عندهم بازال تحفظات، ولكن هذا التحفظ يعني تدريجيا.
في عشق فينسنت فيلم يحكي قصة الرسام العالمي فان جوخ.
تنتابه حالات سيكوباتية، كان عنده نوع من الدبريشن والفصام، مقرون بالإبداع والقدرة على تخطي ما هو مألوف.
وضيفنا اليوم هو الكاتب اللبناني الأمريكي ربيع عالم الدين. للمزيد تابعوني بعد قليل، معكم نانسي النقيب. أهلا بكم مستمعي أكسترا في أسبوع إلى هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه اليوم الكاتب والرسام اللبناني الأمريكي ربيع عالم الدين. أهلا بك ربيع.
أهلا فيك.
حضرتك تنضم إلينا طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن دعني أعرف المستمعين قليلا عنك. أنت ولدت في عمان وتربيت بين الكويت ولبنان، وتعلمت في بريطانيا وفي الولايات المتحدة حيث حصلت على درجة في الهندسة.
أي نعم.
ولم
أي نعم.
تعمل بها؟
اشتغلت شي 6 أشهر بس.
أقمت عدة معارض فنية في الولايات المتحدة وفي أوروبا والشرق الأوسط أيضا، طبعا تعرض فيها لوحاتك الفنية، وكتبت مقالات وما زلت تكتب في عدة صحف، منها The Los Angeles Times وTimes والحياة اللبنانية. عندما نتحدث عن أعمالك الروائية يجب أن نذكر طبعا الحكواتي وامرأة غير ضرورية أو Unnecessary Woman وفنون الحرب The Art of War وأنا الإلهية I The Divine. حصلت على عدة جوائز أمريكية بالإضافة إلى جائزة فيمينا الفرنسية عام 2016 عن رواية امرأة غير ضرورية، ولكن أبرز أو أحدث أعمالك الروائية هي The Angel of History. حدثني عن هذه الرواية.
The Angel of History كتاب طلع السنة الماضية بهالوقت، وهلا بيطلع البيبر باك. الكتاب عن واحد شاعر بكون ابن واحد لبناني وامه كانت الخادمة اليمنية اللي عنده، وربي باليمن وبالقاهرة وبلبنان، واجا نقل على امريكا اول اوائل الحرب. الاهم شيء عن الكتاب انه هو عن الذاكرة، كيف نتذكر وشو بنعمل بهالذاكرة.
جميل، يعني هذا التنوع الذي أنت نفسك يعني عشت فيه، وهو التنوع بين البلدان المختلفة ربما في الثقافة، دائما ما تعكسه في رواياتك، ولكن متى بدأت في الكتابة أصلا؟
هل كنا عم نضحك من شي يومين مع أنا واحد صاحبي، بلشت أنا أكتب كان عمري 36 سنة. قبل كنت عم بشتغل بكتير أشياء وعم بروح على الجامعة، وبعدين كنت قعدت أرسم بوقت معين من تقريبا من 30 ل 36، بعدين بلشت أكتب.
يعني الرسم كان قبل الكتابة؟
أي نعم.
ولماذا اخترت الكتابة إذن؟
أنا يعني بتذكر لما توفى، قبل ما يتوفى أبوي، قال لي كان عمري شي 4 سنين لما سألني شو بدي أعمل، قلت له بدي أكون كاتب. بس لما كان عمري 4 سنين كان بدي أكتب للكوميكس، لسوبرمان وباتمان. كنت مغروم بكل شيء أصلاً.
الأبطال الخارقين.
إيه.
لكن لم تكتب عنهم.
لا بعد في وقت.
ولكنك كتبت عن أبطال حقيقيين واقعيين.
ما بعرف إذا منقول أبطال يعني، بس إنه بالنسبة لي هن أبطال، بس منهم أبطال يعني منهم
معروفين.
إيه منهم معروفين. طبعا عن ناس يلي شوي، أنا بحب أقول إنه شوي برا المجتمع، بقى هني أبطال. إيه
يعني تقصد خارج المجتمع، يعني مهمشين إلى حد ما؟
شوي إيه فيك تقولي. يعني مثلا الأمرأة غير ضرورية كان عن كتاب عن مرأة عمرها 72 سنة، لنا متجوزة ولا عندها أولاد، وبقى بتصير برا المجتمع اللي عايشة فيه. فأنا هل ناس بحبهم، يعني بحب اللي منهم داخلين ومندمجين بالمجتمع.
يعني أنت محظوظ لأنك تجيد التعبير بأساليب مختلفة، يعني تجيد التعبير عن أفكارك بالرسم، وأيضا تجيد التعبير عنها من خلال الكتابة. هل ترى في هذه الوسائل راحة لك؟ يعني متى تقرر أنني أريد أن أرسم أو أكتب الآن؟
ما بعرف إذا راحة، على أساس أنا من الناس يلي ما كتير مرتاح بحياتي، ما برتاح. لا بتعرف، معظم الوقت هلا بفكر بالكتابه. صار بفكر مثلا انه فيني اعمل هيدا مسرحيه ولا هيدا، بس معظم الوقت بس بلش اقعد تطلع روايه. بالرسم بالنسبه لي شيء ثاني. يعني الرسم لما ارسم شيء على، بكون عم فكر بشي دقيق وبلحظة، لحظة واحدة، بينما الكتاب عم فكر بأكبر، بقصة،
أو قصة كبيرة. طيب على كل سنتحدث عن الرسم في سياق هذه الساعة، ولكن سنبدأ بالكتابة، لأن دراسة أمريكية حديثة أفادت أن الكتابة التعبيرية قد تساعد المرء على تجاوز القلق الذي قد ينتابه قبل القيام ببعض المهام. التعبير عن المشاعر بالكتابة هو أداة مستخدمة لعلاج الصدمات المرتبطة بأحداث الماضي المؤلمة، لكن كما هو الحال طبعا بالنسبة للاجئين والنازحين من الحروب. بسمة كراشة تحدثت إلى الشاعر السوري باسم سليمان الذي يعتبر أن الكتابة أنقذت حياته، كيف ذلك؟ لنتابع.
سواء كان الكاتب قد امتهن الكتابة أو يكتب بشكل عفوي، الكتابة هي عملية تأريض من الشحنات السالبة الموجودة في كينونة الشخص. على الصعيد الشخصي فعلت ذلك في بداية الكتابة، قبل الامتهان، قبل أن أصبح شخصا يذهب إلى الكتابة كعمل. أصبحت الآن أميز ما بين حالة البوح وحالة الاشتغال. في نصوصي مهما حاولت أني ابتعد عن الشخص موجود، لكن الآن أصبح أكثر حرفية، أكثر مهنية. لكن من ينظر جيدا يرى أن الكاتب في كل نص يكتبه.
نتحدث باسم عن الوضع الذي دفعك إلى الكتابة للشفاء من صدمة، هل من الممكن أن نعرف التفاصيل؟
أنا مصاب بمرض ما، هذا المرض بيخفف الحركة أو بيعيق الحركة، يعني لنقول نصف شلل بإدراك المسافة، يعني بحيث بمكان ما بقيت كالطفل الذي يمد يده إلى القمر كي يدرك البعد الثالث. فجسدي لم يكن قادراً على تلبية أفكاري بشكل حركي، فمن هون إجت الكتابة كجسد ثالث لإلي أستخدمه بالحركة، وبالتالي أصبحت الكتابة هي قدم ويد وجهاز عضلي أنتقل به من مكان إلى مكان، وإن كان على صعيد الكلمة. فعندما أكتب عن باسم تصبح الكلمة كساقين، كيدين، كعكازتين. الكلمة أعطتني حرية الحركة حتى لو كان ذلك مجازا، استطاعت أن تعيد لي صحة.
باسم، أنت الآن كاتب محترف ولديك دواوين، هل هناك مراحل الآن وحيث تعود إلى باسم، يعني تريد أن تكتب عن الشخص الإنسان البسيط، أم لا تجاوزت ذلك، لم تعد الكتابة وحدها تكفي؟
نالين قول الكتاب مثل قلب ثاني في داخل الجسد، عندما يتعب القلب الأساسي أستند إلى قلب الثاني. الكتابة لوحدها لا تقوم لا بالجسد ولا بالروح، لكنها داعم أساسي. فعندما أتعب وبحكم الظرف الخاص الجسدي اللي أحيانا بيكون كتير قاسي وكتير صعب، فتكون الكتابة هي العكاز، هي اليد. من هون لا أستطيع أن أتخلص من دور الكتابة في عملية النقاهة اللي هي مستمرة بحكم استمرار المرض.
طيب ماذا تقول بالكتابة؟ هل تقرأ لي بعض الأبيات؟
من ديوان الببغاء مهرج الغابي، وهو ديواني الجديد، أقول: أنا لم أصب بالقمل يوما، لم أحظى بأن يسرح شعري بمشط العظم الأبيض، لم تجلسني أمي في حضنها وتفلي شعري كما تنقي صينية العدس من الحصوات الصغيرة، لم أصب بالقمل يوما، آه كم خسرت من الطفولة.
استمعنا إلى الشاعر السوري باسم سليمان متحدثا إلى بسمك رشا. أعود إلى ضيفي الكاتب والرسام اللبناني الأمريكي ربيع علم الدين. يا ربيع، يعني عندما تستخدم الكتابة كمهنة هل تفقد هذا التأثير العلاجي لنقل؟
أنا إيه بعتقد بالنسبة لي، أنا ما بقدر أكتب أو كتابتي مش للعلاج. في أنواع كتير من الكتابة، وأنا بشارك برأي الشاعر إنه لازم في الكتابة يلي بتعالج صدمات، فيك تقول، بس هيدي مش الكتابة يلي أنا بكتبها، يعني هيدي مش الكتابة شو بيقولوا اللي بتنشر.
يعني أنت تكتب القصص التي تنشر هي ربما تعالج فيها مشاكل المجتمع ولكن ليست علاجا نفسيا لك.
لا، أنا فيني أقول إنه تقريبا بالعكس، إنه الكتابة اللي بتسبب لي مشاكل نفسية.
كيف؟
أنا كان عندي نكتي كل الوقت إنه أنا بروح عند حكيم نفساني على تعالج المشاكل اللي بتطلع من الكتابة، مش إنه بالكتابة بتعالج مشاكل. بس أنا بالنسبة لي أكيد أي نوع كتابة، أي نوع من التعبير بيساعد نفسانيا على المشاكل، بس هيدا مش منه كتابة يعني هيدا منه كتابة الأدب.
طيب أنت لم تكتب باللغة العربية، فهل السبب هو عدم إجادة اللغة العربية أم أنك تعبر بشكل أفضل باللغة الإنجليزية؟
الاثنين. أنا بعبر بالشكل الأفضل باللغة الإنجليزية، واللغتي العربية مش كتير فظيعة مثل ما عم تسمعوا هلأ. بس كمان فيني، يعني فينا بالنسبة لي نلوم التعليم بلبنان، يعني نحن بعدنا تربينا حتى لهلأ بعد اللغة العربية ما منعلمها منيح، منفضل نعلم اللغات الأجنبية على أحسن من اللغات العربية، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا.
ولكن هل تسعى لترجمة أعمالك أم لا؟
نعم، أنا بسعى ومترجم، بس المشكلة كمان إنه في مترجم بس كتاب للغة العربية، هو Ida Divine بالعربي، هو اسمه سارة، أنا سارة. مشكلتي أنا في الرقابة، يعني معظم كتبي ما حدا بده يترجمه للعربي.
نعم، طيب سنتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل.
تواصلوا معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94، أو اتصلوا بنا مباشرة أثناء البرنامج على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم.
احنا ضد تقديم اي نوع من الموسيقى الشاذة. احنا لينا مجتمعنا ولينا قيمنا ولينا اصولنا الدينية، واحنا مصر بلد الازهر. الموسيقى صاخبة وتدعو الى الفجور والمجون، ويعني احنا لسنا جهة منع او جهة قمع، ولسنا ضد حقوق الانسان عشان ما نتهمش.
استمعنا إلى رضا رجب وهو وكيل نقابة المهن الموسيقية، وكان هذا هو رد نقابة الفنانين المصريين عن موقفها من حفل الذي أحيته فرقة مشروع ليلى اللبنانية في مصر الأسبوع الماضي، والذي أثار ضجة كبيرة. إليك يا أستاذ ربيع، يعني أنت ربما تابعت هذا الحدث الذي تابعته ربما وسائل الإعلام العالمية، ما هو رد فعلك على ما حدث؟
فينا كمان نقول مهزلة. مشروع ليلى من أصحابي وبعرفهم من زمان، تيقول هيدا إنه ما في قمع، لا هو كله قمع، كله ضحك على الناس. يعني هو إذا بيقرر إنه مين اللي بيقرر شو فينا نسمع وشو في شو ما فينا نسمع.
طيب هي النيابة طبعا يعني وجهت تهمة الترويج للشذوذ الجنسي والتحريض على الفسق والفجور لمن تم القبض عليهم في هذه اللحظة يعني.
أي بس إنه شو هو التحريج على الشذوذ؟ إذا ما بدك إذا الإنسان ما بده يسمع وما بده يتحرج وما بده هاي ما يسمع. ما في حدا يجي لنا يقول هو عم بيقول انه هيدا مش ضد حقوق الانسان، هيدا ضد حقوق الانسان، انا حقوقي انه اتسمع.
يعني هل برايك هنا الهويه الجنسيه لمن يغني او للفنان بشكل عام يمكن ان تؤثر على اعماله وعلى جمهوره ايضا؟
انا بقول ان شاء الله، يعني ما في شيء بالنسبه لي اللي ما بياثر على اشغالي. أنا مثلا شعري أبيض، هيدا بيشغل بيأثر على أشغالي. أنا بلعب فوتبول، حب للفوتبول بيأثر على أشغالي. كل شيء أنا فيه بيأثر على أشغالي. بس شو يعني شو اللي بنقرر إنه هيدا منيح وهيدا ما منيح؟ هيدي المشكلة.
طيب أنت تناولت موضوع المثلية الجنسية في كثير من الروايات.
أكيد.
لماذا؟
عشاني أنا مثلي.
و يعني هل هذا فقط هو السبب؟ يعني أنت بدأت من أمريكا من سان فرانسيسكو أيام ما كانت هناك مشاكل انتشار مرض الأيد، صحيح؟
أي نعم.
متى اكتشفت أنك مثلي؟ هل عندما كنت في أمريكا أم قبل ذلك؟
لا أكيد قبل ذلك، من أنا ولد صغير. بس من المشكلة يعني أنا ما بكتب عن المثلية ولا عن الامرأة ولا عن تعبر عن شغلي ولا تأحرج ناس تيصيروا مثليين ولا يعني لما أكتب عن امرأة ما حدا بيقول لي إنه أنا عم بكتب تعمل الناس تصير مرأة ما منا هل بس.
ولكن هل أنت شعرت بما يشعر به مثلي مثلا في دولة كمصر؟ يعني هل شعرت أن المجتمع يرفضك أو ينبذك بسبب هذه الهوية؟
أكيد. ما أنا هذا اللي بقول إنه أنا بحب أكتب عن الناس اللي شوي خارج المجتمع، إذا كان واحد مثلي ولا إذا كان واحد عربي بأمريكا ولا إذا كانت امرأة مش مجوزة بالبلاد العربية، كله هيدا على شو كيف المجتمع مش متقبل فيهن، ما بيدخلوا منهم من جنسين بالمجتمع. أنا هيدي القصص يلي أنا بحبها، يلي نحن بعدني أنا بقول إنه المجتمع فينا نحسب شو هو كيف بيعامل يلي ما بيتبع
يعني الشخص المختلف.
الشخص المختلف.
طيب المرأة كانت أيضا عنصرا يعني مهما في بعض الروايات وسنتحدث عنها الآن. رحبت ناشطات سعوديات بالمرسوم الملكي الذي أصدره الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز هذا الأسبوع، الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل البلاد. السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على النساء في قيادة السيارات، ولكن بحلول يونيو حزيران العام القادم سيتغير الوضع. كانت السعوديات قد دشن حملات على مدار سنوات للمطالبة بحقوقهن في قيادة السيارات، وتعرض بعضهن للسجن، وما زلنا يخضعن لتقنين صارم بأمور تتعلق بطريقة اللباس والفصل بين الجنسين. أريج زيات تحدثت إلى الدكتورة فوزية البكر الناشطة السعودية، والتي احتجت في السابق على حظر قيادة المرأة في السعودية للسيارات، وسألتها أولا عما إذا كان استخراج الرخصة رخصة القيادة لن يحتاج إلى ولي.
القرار الملكي ينص على أنه منح الرخصة لجميع الذكور والإناث السعوديين، فمعناها أنه لا تحتاجي، خلاص هذا أمر وهذا حق. فأنا ما أعتقد أبداً لم تثار قضية ولي الأمر، ولا أعتقد أنها موجودة، خاصة أنه قضية ولي الأمر يعني بدأت تقريباً تتكسر في كثير من المواقع. يعني مثلاً المرأة لا تحتاج بس ولي الأمر حتى تفتح سجل تجاري أو تبدأ بزنس أو تعمل في قطاع، كله أول كان ولي الأمر موقعه مطلوب. فتدريجياً أنا أعتقد أنه بالتأكيد لا يطبق هذا، لأن هذه وثيقة رسمية من الدولة، مثل حق الحصول على بطاقة وطنية. هل ينفذ التنفيذيون في داخل الأروقة الحكومية هذا الشيء بالطريقة اللي لا للأسف؟ ومن ثم كثير من المواقف اللي احنا نواجهها كنساء انه يعني لا يوجد من يعني لا توجد جهه متابعه، لانه الملك سلمان اصدر ايضا قرار قبل تقريبا 6 اشهر واشار واكد لانه يجب على كل الاجهزه انها تضع ما هي الاجراءات المطلوبه من المراه، يعني لما تجي تقدم على هذا الشغل او على هذا التعليم، وانه اي اجراء يخالف دستور المملكه العربيه السعوديه والنظام الاساسي للمملكه سيعاقب عليه. فوضعت كل الاجهزه، طبعا كثير من الاجهزه حاولت انها ما يعني اي شيء مخالف بما في وعدم طلب ولي الامر ولا شيء. فاحنا اعتقد انها يعني تدريجيا بالتاكيد يعني قادمه، لكن انا امنيت ان شاء الله انه تعين وزيره، يعني اكثر من وزير الحقيقه، لانه المراه يعني مثل شريك حقيقي للرجل.
هل برايك سيرحب الرجال بهذا القرار بقدر ترحيب النساء ام ستكون هناك معارضه؟
لا انا يعني هو طبعا احنا يعني الكثير ترى من الرجال داعمين للمراه السعوديه، وكثير من الاصوات التي تطالب حقوق المراه هي هم رجال سعوديين، واحنا يعني الناشطات بالتاكيد حوالينا وكل الدنيا يعني ازواج واصدقاء واباء واخوه داعمين، لكن طبعا يعني معظم الجيل الشاب لو شفت المناقشات اللي تتعرض يعني عندي حساب تويتر وعندي كثير فولورز واشوف انه كثير مناقشات، لكن معظمها في الحقيقه يؤيد قضيه السواقه شباب رجالا واناثا. هل هذا يعني انه الجميع موافق؟ بالتأكيد لا، في ناس عندهم بعض التحفظات، في ناس يعني، ولكن هذا التحفظ يأتي يعني تدريجيا مع الزمن، يذهب تدريجيا أتوقع يعني.
كانت هذه الدكتورة فوزية البكر الناشطة السعودية متحدثة إلى أريج زيات. إليك ربيع علم الدين، ما رأيك في هذه الخطوة؟
صعب شوي يحكي عليها، بعدنا بلاقيها مهزلة، إنه نحن بعدنا بالقرن 21 وعم نتحدث إذا المرأة إلى حق إنه تسوق، عيب، هيدا بعدنا عيب.
ولكن يعني الكثيرون يرى بأن هذه خطوة جيدة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يعني بعد كل هذه السنوات من الحظر.
خطوة جيدة وخطوة أساسية، بس بعد هيدا خطوة ولد صغير، يعني بيبي ستيب. عيب نحن بالقرن 21 عم نقرر إذا المرأة إلى حق تسوق أو بعدنا
ولكن ما زالت المرأة في شتى دول العالم لم تحصل على بعض الحقوق. أنت تهتم يعني تهتم بالمرأة في بعض كتاباتك، ما هو أو ما هي النقطة التي تريد أن تركز أو تسلط الضوء عليها في حياة المرأة؟
المشكلة الكبرى عنا إنه بنعتقد نحن إنه الرجل هو اللي بيقرر، هو الرجل هو الأساسي. يعني حتى الدكتورة فوزية كل شيء عم بتقوله مع حق، بس اللي بتجرب تقول اللي علقت براسي إنه المرأة شريكة الرجل. ليش شريكة الرجل يا أختي؟ خلي الرجل يكون شريك المرأة، شو دخل ليش تكون تحت سلطة الرجل؟ هيدا ليش هيدا اللي ما بيخطر ببالي. ما بعرف أنا مرأة يلي مش أحسن من أي رجال بعرفه.
يعني عندما يستمع إليك المستمعون، يعني عندما يستمعون إلى حديثك، ربما يتبادر هذا السؤال، من هي المرأة القوية في حياتك أو التي تأثرت أنت بها؟
أمي، أخواتي، كل أصحابي هون بأمريكا، بس أكثر شيء أخواتي يلي بيقرروا مصيرهم هني، مش وهيدا ليش أنا كتبت المرأة الغير
أنت
ضرورية.
ترى فيهن المرأة القوية أم الضعيفة؟
لا، القوية
كلهن؟
يعني مثلا أمي عندها من جيل قبل، بس لا قادرة تضبط حياتها، يعني بتعمل قرارات هي مش
جميل جدا هذا الإعجاب بالأم. ولكن عذرا سنتوقف لمتابعة موجز بأهم وآخر الأنباء من بي بي سي، ونعود لمواصلة إكسترا في أسبوع. ابقوا معنا مستمعينا، لدينا الكثير. أرحب من جديد بكل من انضم إلينا في أكسترا في أسبوع. تسعد بصحبتكم اليوم نانسي النقيب، وضيفنا هو الكاتب اللبناني الأمريكي ربيع عالم الدين. طبعا الرسم عنصر هام في حياتك، فأنت رسام يا ربيع، كم معرض قمت؟
تعرفي ما بعرف إكزاكتلي آخر معرض كان عندي بالنرويج ب 97 بقى صار لي زمان ما كان عندي معارض، يمكن شيء 10 15 هيك شيء.
طيب سنتحدث بالتفصيل عن نوع أو مدرسة الفن التي تنتمي إليها، ولكن أولا نتحدث عن فان جوخ. اشترك أكثر من 100 رسام من مختلف أنحاء العالم في صناعة أول فيلم من نوعه يعتمد على اللوحات الفنية. يحكي فيلم في عشق فينسنت قصة الرسام العالمي فينسنت فان جوخ بصورة تجمع بين الفن والسينما. معروف أن فان جوخ هو فنان هولندي ولد سنة 1853 في حوزته حوالي 2100 عمل فني، من بينها أكثر من 800 لوحة أغلبها رسمت في آخر سنتين في حياته. فمتى بدأ في الرسم؟ بسمة كراشة طرحت هذا السؤال على الفنان التشكيلي والناقد عمر عبد العزيز.
بدأ الرسم مع أخوه وكان مساعد لأخوه في حيثية الأمر، ولم يكن يرسم. والملفت للنظر أنه ظل متلقيا بالمعنى العضوي للكلمة، بالمعنى شأنه للكلمة، حتى بلغ 35 من عمره ثم رسم بعد ذلك. والشاهد أنه حصل عنده نوع من التراكم ونوع من التكثيف الانطباعي إنجاز التعبير، ونوع من التشبع الكبير بالمدرسة التأثيرية وما سبق من مدارس فنية في أوروبا آنئذ. وبالتالي فجأة مثل الذي كان مقيدا اندفع، وفجأة بدأ يرسم، وبدأ يرسم بطريقة خارجة تماما عن المألوف في المدرسة الانطباعية. هو رمز من رموز المدرسة التأثيرية أو الانطباعية، ولكنه يختلف لأن كل واحد من هذه المدرسة كان له سمة خاصة.
طيب هو فيما كان يختلف يا أستاذ عمر؟
هو كان يختلف في تعبيرية إنجاز التعبير، لأنه في تعبيريته كان لم ينقل اللوحة إلى الطبيعة كما فعل كل الانطباعيين آنئذ، من سيزان إلى جورج جان إلى هنري تلزلاوتك إلى آخر، لكنه نقل اللوحة وانتقل معها في ظل حرارة الشمس وفي ظل الأجواء المتقلبة. وتبع لذلك كانت الأجواء الخريفية والأجواء الصيفية والأجواء الربيعية بالنسبة له حتى يستشعر هذه الأجواء، كان في وسط الحقل يرسم ما يراه أمامه. وتبع لذلك كانت لديه نوع من الجرأة، نحن نعرف أن سطوع الشمس على الحقول على سبيل المثال تجعل الأشياء سدينية، ولم يكن الفنانين يجرؤون على إذن على أن يرسموا نمط سديني تتداخل فيه المرئيات بطريقة ينعكس فيها الضوء بشكل شامل على هذه المساحة الكبيرة. فهو عمل هذا الكلام في لوحة عباد الشمس على سبيل المثال للحصر، وبالتالي بدأ فان جوخ متميزا، لكن هذا الأمر لم يدرك في حينه بطبيعة
الحال. لماذا لم يدرك في حينه يا أستاذ عمر؟
هذه هي طبيعة الفنون دائما، كل فن متجاوز ومتخطي يتم تقييمه بعد فترة من الزمن،
لأنه لم يتم تقدير فنه في وقته. تعذب فان جوخ
بطبيعة الحال، هو كان يعيش نوع من الشقاء المزدوج، شقاء وجودي وشقاء سيكولوجي. من الناحية السيكولوجية هو كان يعيش حالة من الشقاء وحالة من الخيبات الحياتية وما في ذلك البعد العاطفي. ولهذا السبب كان فان جوخ شخصية متطيرة ليس بالمعنى التصالحي مع النفس، لأن هنالك من المتطير، لكن فان جوخ كان متطيرا غير متصالح مع نفسه، وبالتالي كانت لديه نوع من الردود الأفعال الغير مألوفة.
فان جوخ ليس فرنسيا، ومع ذلك الحديث عن فان جوخ هو حديث أيضا عن باريس وعن فرنسا، ما سر هذه العلاقة؟
السر هي المدرسة الانطباعية، تلك المدرسة التي نشأت وتطورت في فرنسا. فرنسا كانت هي الحاضن للانطباع والإمبرسيونيزم، وهذا الانطباع والإمبرسيونيزم مثل حالة تفاعل مع كامل الفنون الموروثة من أوروبا. نحن نعرف أنه في إطار التصنيف والتوصيف للفن الأوروبي هنالك الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة والرومانسية، وبعد ذلك جاءت الانطباعية. الشاهد أن فرنسا كانت الحاضن الأكبر للانطباعية، فيما كانت إيطاليا الحاضن الأكبر للمدرسة الكلاسيكية. هذا هو الأمر، لكن روافد هاتين المدرستين كانت من عموم أوروبا، وبالتالي كانت باريس الحاضرة هي الحاضنة في نفس الوقت لمجمل الفنانين الذين سلكوا هذا الدرب.
حالة المرض التي كانت تصيبه بشكل متقطع كان يترك الرسم خلالها أو كان مع ذلك يرسم؟
أنا أعتقد أنه كان يرسم رسومات الطابع، لا نستطيع أن نسميها رسومات سريالية بلغة الفن السريالي، ولكن كانت قريبة من العوالم الغامضة، من ما وراء إنجاز التعبير. فان جوخ كانت عنده لحظات تطير هائلة جدا يرسم فيها ما يشاهده أمامه، كما حصل على سبيل المثال بالنسبة لفردة الحذاء التي رسمها. وتبعا لذلك لم يكن ينتظم في إطار الموضوعات المألوفة في الفن الانطباعي، كان يخرج من هذه المسألة وكان يقوم بعمل بورتريهات أو بورتريهات ذاتية لنفسه، و تبعا لذلك تنتابه حالات سيكوباتية. نحن لا نريد أن نوصف الحالة السيكوباتية بالمعنى العلمي للكلمة، لكن مما لا جدال فيه أنه كان عنده نوع من الدبريشن والفصام المقرون بالإبداع والمقرون حتى بالقدرة على تخطي ما هو مألوف.
هل نعرف كم لوحة ترك؟
بالمعنى الإحصائي صعب جدا، ليس هو فقط ولكن كل الذين كانوا في تلك الفترة يصعب تماما حصر أعمالهم من حيث العدد، لأن هنالك كثير من الأعمال التي تاهت وذهبت إلى أبادير مختلفة وإلى أماكن مختلفة، وهنالك أعمال تم نسخها بطريقة ذكية وبطريقة فنية، وبالتالي يصعب تماما حصر اللوحات من حيث الكم. ما هو معلوم بالضرورة هو النفس أو الستايل أو الأسلوب الذي كان لكل فنان من هؤلاء الفنانين في المدرسة التأثيرية، وما هي أشهر الأعمال، هذا هو الشيء المهم.
متى اعترف بفان جوخ كفنان مختلف كفنان عظيم؟ خلينا نقول
بالترافق مع الاعتراف بالمدرسة التأثيرية، ليس هو فقط ولكن كل التأثيريين الكبار الذين نقلوا المدرسة الرومانسية إلى مستوى جديد، إلى مستوى التعامل مع موضوعات الحياة، إلى مستوى تغيير الرؤية تجاه الألوان وتجاه الضوء. وما قاله سيزان ذات يوم مبهر، نحن نرسل ثم نرى لا ما نعرف، وبالتالي عصف بالمنطق اللوني الذي كان سائلا في المدارس التي سبقت التأثيرية، أي ذلك المنطق الجديد الذي يقول بأنه ليس من الضرورة أن تكون أوراق الشجرة خضراء، قد تكون صفراء ولا حمراء ولا زرقاء حتى.
استمعنا إلى الفنان التشكيلي عمر عبد العزيز متحدثا إلى بسمك رشا. إليك ربيع عالم الدين، يعني أنت من هو الفنان الذي تأثرت به؟ هل هو فان جوخ أم فنان آخر؟
فان جوخ كان بالنسبة لي كتير كبير، أي نعم. بس لا، أنا مثلا الأكثر ماتيس.
أونري ماتيس؟
بالنسبة لي كان مؤثر أكثر، وهذا ما يعني أنه ماتيس أحسن من فان جوخ، بس بالنسبة لي كمؤثر. بعدين أنا كنت مؤثر أكثر مثلا في فنانة.
يعني أنت تأثرت بأنغي ماتيس ولكن بشكل سلبي أم إيجابي لنقل؟
إيجابي. فيني أقول أنه آخر مرة شفت معرض لأنغي ماتيس هيدا اللي وقفني أرسم،
وهذا بشكل إيجابي؟
هيدا بشكل إيجابي. خديها مني لما وقفت الرسم وفرجي ناس رسماتي تحسن العالم كتير، فكان إيجابي. بالنسبة لإلي كان بيحكي بلغة يلي أنا ما فيني أقرب لها، بينما فان جو قد ما بحبه فيني شوف شو عم بيعمل. قد ما هو كان وحيد يعني اللي بيقدروا يعملوا، أنا ما فيني أعمله.
يعني أنت كنت تنتمي إلى نفس مدرسة ماتيس أم إلى أي مدرسة؟
أنا ما بعتقد بنتمي لمدرسة، وأنا من الناس يلي ما بعتقد إنه فان جو انتمى لمدرسة، وما بعتقد إنه ماتيس انتمى لمدرسة.
يعني أنت لا تحب أن تصنف الفنانين ضمن مدارس أو أساليب معينة؟
ما بعتقد. باللاتيني منقول سوي جينيرس، ما في حدا مثل فان جوخ، ما في حدا مثل ماتيس، ما في حدا مثل بيكاسو، ولا حدا
يعني
مثل
كل شخص له البصمة المميزة.
البصمة المميزة، وأنا بالنسبة لي اللي بيميزه أكتر من اللي بيجمعهم، يعني فينا نجمع مثلا الإمبريشنست كلهم سوا من مونيه، بس المعظم اللي نجحوا منيح بيناتهم كانوا وحيدين، ما في مثلهم يعني. بقى ما فيك تحطي فان جوخ.
ولكن أنت عندما تتوقف عن الرسم، يعني هل هذا شيء من أنك أنت حكمت، لم تترك الحكم للجمهور يعني؟
أنا رسماتي مش رسمات الجمهور.
صحيح، ولكن إذا كانت تلقى رحابة أو يعني إعجاب من الجمهور، لماذا لا تستمر في الرسم؟
أكثر من سبب يعني. معظمهم أول شيء إنه كنت حس حالي كرسام إنه مع إنه كنت ناجح يعني، وعندي كان معارض وكل شيء، بس كنت حاسس إنه مش مزبوط. يعني مثل كأنه تقريبا بتقولي تزوير
النقل يعني. أنت تنقل ربما.
ما فيني أقول لك إنه ما حدا كان يعمل الرسمات مثل ما أنا اللي بعملهم، بس ما حاسس إنه
وكأنها ليست أصلية يعني، ولكأنها ليست من إبداعك.
هلأ لما بلشت أكتب أمرار حس إنه مش أصلي هيدا، بس مش كتير، مش قد ما كنت حس بها. مش 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 تزوير، مثل كأنه محتال، عم بحتال عنه.
طيب هم كلهم بيصبوا في نفس النقطة، ولكن أكيد هناك لوحة تعتز بها أو تحبها كثيرا.
لوحة لإلي ولا لوحة
لإلك؟ لا لك.
لإلك إيه، عندي أكتر. لا لوحاتي مش عاطلين، بس أنا عاطل. في فرق يعني. ما كنت حس إنه لوحاتي مزورة ولا عم بحتال على حدا باللوحات، بس أنا كنت حس إنه أنا كيف عم بوصل على هاللوحات. كان في مشكلة.
طيب خلينا نتكلم على الموسيقى بعد قليل وكيف تؤثر على الفنان.
يمكنكم الآن التواصل معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب مفتاح بريطانيا 44 ثم رقم الهاتف 73 93 757 994، بانتظار مشاركاتكم.
طبعا أغنية أنت عمري لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، وهي التي عرفت بلقاء السحاب لأنها كانت أول تعاون فني بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. وهذه الأغنية من اختيار ضيفنا ربيع عالم الدين. لماذا اخترت لنا هذه الأغنية؟
عشان بحبها كثير.
ولماذا تحبها إذن؟ لها قصة.
اخترت على أساس لما كنت صغير ما كنت أحبها أبداً، ما كنت أحب أم كلثوم، حتى ما كنت أحب فيروز، ما كنت أحب حداً. كنت أحس حالي إنه هيدي موسيقى شرقية منا لإلي
أنا. وأنت طفل ولا وأنت مراهق؟
مراهق. حتى أنت من كطفل ما كنت، لما كنت مراهق كان بدي كتير صير غربي. فأنا ربيت على ديفيد باوي وعلى ليد زابلن وعلى كل هالأغاني الأجانب. بس صار شيء لما وصلت للثلاثينات يلي بلشت أتسمع على أم كلثوم، وكل شيء كنت أكرهه فيها لقيت أنه صرت أحبه كتير. ومن أنه الموسيقى منا يعني نحن منعد لما كنت بالمراهق كان أبوي يضل يقول لي بس أنت ما بتفهم الطرب. وأنه بالموسيقى الأجنبية ما فيها طرب والموسيقى العربية كلها طرب. بس تعرف هيدا منه الشيء اللي بحب فيها لأم كلثوم. اللي بحب فيها أنه كموسيقية تقريبا من أحسن الناس يلي كموسيقى يعني. فيني حطها بأي أوركسترا بأي بالعالم، فيها تبلش تلعب وتغني معهم بظرف علم الموسيقي فظيع.
جميل. يعني ربما أحيانا يقاس نضج البعض، بعض المراهقين مثلا، بفهم أنواع معينة من الفن مثل أم كلثوم.
ما هو هيدا المشكلة اللي ليش بحبها لأم كلثوم هلأ لما على بعمري أنا، إنه صرت أقدر أنواع أكتر من هاي يعني. أنا لني غربي ولني شرقي، لاني لبناني ولاني أمريكاني. أنا إنسان عادي يعني.
صحيح، ولكنك بالفعل أمريكي وتعيش في الولايات المتحدة، وبالطبع أنت يعني تشاهد وأنت شاهد على الأحداث التي تجري الآن. يبدو أن الاعتراض على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى أو حتى وصل إلى الرياضة. خلال الأيام الماضية مثلا شهدت البلاد نقاشا حادا حول الطريقة التي عبر بها لاعبو كرة القدم الأمريكية عن احتجاجهم على ما يحصل للأقليات الملونة في البلاد، وتحديدا الأفارقة أو من أصول أفريقية، مما يعتبرونه تمييزا وسوء معاملة. قرر اللاعبون عدم الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي، وهو ما دفع الرئيس لتوجيه انتقادات حادة لهم مطالبا بفصلهم. لكن انتقاد الرئيس أثار موجة مضادة من الانتقاد، إذ اعتبروه كثيرون محاولة لمصادرة حق اللاعبين في التعبير. محمد قطب تحدث إلى مراسل إكسترا من واشنطن عماد رشدة، وسأله أولا عن السبب الذي دفع اللاعبين إلى الاحتجاج الآن.
هو في الحقيقة الاحتجاجات من قبل الـNFL أو اتحاد كرة القدم الأمريكية، أعضاء داخل الاتحاد ولاعبين، قديمة قدم الأحداث أو الاشتباكات بين الشرطة والأمريكيين من أصول إفريقية، خصوصا أحداث فيرغسون في ولاية ميريلاند. فالحقيقة منذ تلك الأحداث بدأ بعض اللاعبين من الأمريكيين من أصول إفريقية بممارسة نوع من الاحتجاج، وهو عدم الوقوف أثناء النشيد الوطني الأمريكي قبل أو بعد أو أثناء بداية اللعبة، لعبة كرة القدم. لكن ما حدث مؤخرا بأن أحداث تشارلزفيل وظهور البيض العنصريين الذين كانوا يطالبوا بدولة أمريكية خالصة للبيض، هذه استفزت مشاعر الأمريكيين من أصول إفريقية كثيرا، وبدأت هذه الظاهرة تزيد في ملعب كرة القدم. ما دفع الرئيس الأمريكي يوم الجمعة تحديدا في ولاية ألاباما دعاه إلى توجيه انتقاد حاد واستخدام ألفاظ نابية في هذا الانتقاد، وطالب مدراء الـNFL بطرد اللاعبين الذين يمارسون هذا النوع من الاحتجاج.
لماذا هناك هذه الفجوة ما بين الرئيس الأمريكي والرياضيين؟
في الحقيقة سؤال مهم، لأن في مجتمع كرة القدم مثلا الـNFL غالبية اللاعبين هم من أصول إفريقية، حوالي 75% من اللاعبين من أصول إفريقية، فيما مدراء الأندية هم من البيض الأمريكيين. لذلك مثلا CNN قرأت الحدث باعتبار أن الرئيس كان بطريقة ربما إذا جاز التعبير خبيثة يحاول خلق نوع من الانقسام العرقي داخل الـNFL بحديثه أو بالإشارة إلى أن على مدراء الأندية أن يطردوا اللاعبين، ويعني قرأت على أن على مدراء الأندية البيض أن يقوموا بطرد اللاعبين السود الذين لا يمتلكون ما يكفي بحسب دونالد ترامب من الحس الوطني بعدم وقوفهم أثناء النشيد الوطني.
كان هذا مراسل إكسترا في واشنطن عماد رشدة متحدثا إلى محمد قطب. وأعود إليك ربيع علم الدين، يعني أنت تعيش في المجتمع الأمريكي، كيف ترى الصورة الآن؟ هل هناك صراع قديم أم جديد؟
لا، الصراع قديم، بس الصراع القديم موجود هون من وقت طويل أكيد، بس هو نفس الصراع اللي بتشوفيه وين مكان. يعني بالنسبة لإلي قد ما غلط ترامب وفيني بلش سبسب فيه، عنا بالبلاد العربية كمان نفس الشيء. يعني لما ما عنا حقوق الاحتجاج، بقى ترامب بالنسبة لإله بيقول لك إنه ممنوع إذا تحتجي على النشيد الوطني، يعني أنت ما عندك حب للوطن. هدفه تجرب وفشل، بس هو تجرب يجمع المجتمع ضد اللي برا المجتمع. نفس الشيء مثلا اللي صار بمشروع ليلى، يلي هو بيجربوا يقولوا لك انه هني هولي نحن عنا وطن وعنا ديانه وعنا هاي، وهولي برا الديانه، كانه ما لهم حق يغنوا ولا يحتجوا ولا شيء. نفس المشكله بترجع كلها.
نعود لموضوع التصنيف مره اخرى، انت لا تحب تصنيف فئات معينه او اشخاص معينين ضمن اطار معين.
هو هذا هو.
طيب، ولكن هل في كتاباتك تتعامل أيضا مع مشاكل أو تعاملت ربما مع بعض المشاكل في المجتمع الأمريكي؟ ما هي أهم المشاكل التي تناولتها في إطار الروايات؟
كله بالنسبة لي أنا تناولت مثلا بأول كتاب كيف عامل المجتمع يلي مرضوا بالإيدز. بالحكواتي جربت حصل كيف عامل المجتمع الأمريكي مع العرب والإسلام يلي منهم أكيد نرجع نقول إنه منهم داخلين المجتمع. كيف منعامل أضعف ناس بالمجتمع؟ هذا بالنسبة لي الأهم شيء.
طيب يعني ربيع، هناك من يخططون لمرحلة أو لكل مرحلة في حياتهم، ولكن هناك من يرى أن التخطيط يدمر الاستمتاع بالحياة. من هؤلاء هي مذيعة بي بي سي فيكتوريا داربشير، والتي اعتبرت أنها لن تخطط، أو قالت أنها لن تخطط لحياتها ولكن ستستمتع بها. سنستمع إلى حالة شابة مصرية منى رشدي التي تعتبر نفسها ممن يعيشون اللحظة بلحظتها.
أنا اللحظة بالنسبة لي هي أهم حاجة، لان حياتنا هي عباره عن لحظات. يعني مره صحيت من النوم كنت عايزه اروح اسكندريه، كنت في الشتاء، جمعت شنطتي ورحت عند القطر وحجزت تذكره ورحت اسكندريه.
ولكن انت لديك اسره، هذه الاسره تستلزم وقت واهتمام، فكيف هذا التغيير الاجتماعي اثر على خططك المستقبليه؟
انا مختلفه عن بقيه الناس، لان احنا التغيير ده خلانا افضل، خلانا احرار اكثر في اختياراتنا. ما ظنش ان عليا عبء ولا على جوزي اي عبء، يعني احنا الاثنين بنعمل عبء على بعض. بالعكس، لما بيجيلي فرصه سفر بسافر، لما بيجيلي فرصه سفر بيسافر، لو اقدر اجي معاه باجي، لو ما بقدرش هو بيروح. ونفس الحكايه معايا، مش بنعطل بعض خالص عن شغل ولا على مذاكره.
ما الذي اكسب اللحظه هذه القيمه لديك؟
ومن تجربه برضه ليا ماما، اللي هي اغلى حاجه بالنسبه لي. العمر الاختلاف منها ممكن في أي لحظة تتعرض لخطر، منها ممكن أفقدها خلاص. يعني الدنيا ممكن تنتهي في أي لحظة، وإن أنت اللي ما عملتيه مش تقدر تعمليه.
ماذا عن مستقبلك؟ هل هو في الحسبان؟
أكيد أنا بحس في الحسبان. أنا حالياً بعمل ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبشتغل في منظمة لحقوق الإنسان برضو، بس ما بشتغلش شغل أنا مش عايزة.
استمعنا لتجربة منى رشدي الشابة المصرية متحدثة إلى إيمان خطاب. إليك يا ربيع، هل أنت ممن يخطط لحياته أم تستمتع باللحظة؟
ليش تكون هيدا ولا هيدا؟ ليش مش الاثنين سوا؟
أخبرني أنت.
ما هو لا، بعتقد أنا شوي بحضر أكثر، بس أكيد بستمتع باللحظة. بس أنا من الناس يلي بقدر أعمله بعمله، وبعدين المجتمع والعالم اللي أنا ساكن فيه عنده قرارات كمان يلي حتى بحياتي. يعني قد ما بدي أقول إنه أنا إنسان يلي أنا بعمل قرارات، لا، إذا أختي بتلفن لي وبتقول لي بدأ هيك، بعمله مجبور.
مجبور. يعني هناك أشخاص في حياتك يمكن أو ممكن أن يؤثروا على خططك؟
إن شاء الله. يعني هذا أول شيء أكيد، وهذا اللي دايما بتمناه، إنه يكون في علاقات عندي يلي بتقرر شوي عني وتجبرني أعمل أشياء قد ما أكون ما بدي أعمل هيك. بس بلا لحظة بلحظة بالنسبة لي حياة حرام، يعني دعانة بنقول. على أساس بالنسبة لي أهم شيء بالحياة هي العلاقات مع اللي بحبهم.
طيب يعني أنت هؤلاء، يعني من تحبهم، هل هم أيضا يبادلونك الحب؟ هل أنت محبوب لدى الجميع؟
بتمنى شوي بيضحكوا علي، بس أكيد. يعني إذا مثلا تحكي مع أختي أكيد بتتذمر عني، وهي بس أكيد إيه
أكيد
يعني
بيحبوك.
هيدا لما بلشنا بالقبال هلأ، وقلنا إنه سألتيني إنه أنا محظوظ إنه بقدر
أرسم
وبقدر لا، فيني أقول أنا محظوظ عشان أنا من عائلة بتحبني كتير وأنا
جميل. أدام الله عليك هذا الحب. لكن يعني وصلنا إلى ختام الساعة، وأود منك أن تعرفني باختصار عن مشاريعك المستقبلية. ما الذي تعمل عليه الآن؟
أنا صار لي 4 سنين بشتغل وبقابل لاجئين سوريين من إجوا على لبنان، وحتى رحت على لسبوس اليونان تشوف كيف شو عم بيصير. بقى عم بكتب رواية شوي عن ناس اللاجئين.
يعني أنت تكتب مقالات عن حياتهم، عن تجاربهم؟
كتبت مقالات عن حياتهم، وهلا عم بعمل روايه عن شخص يلي بجرب يساعد.
هل هذه الروايه ستكون عباره عن قصص متفرقه مختلفه؟
بتعرف هيك ما بقدر اقول لك، عشان انا بعدني هلا ما بعرف. انا من الناس يلي بكتب 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 بعدين بنشوف شو بيصير. هلا بعدني على صفحه 80 بقى، وفي بكير كتير.
طب على مستوى الرسم هل من جديد؟
انا لا ما برسم، برسم لحالي، ما برسم لفرجي بقى. انا النكته انه انا برسم للبسينات تبعولي،
القطط يعني،
قطط بيقعدوا يتفرجوا علي يشوفوني انا عم برسم وبيضحكوا.
يعني القطط هي بط ابطال، او اللي هي الابطال في اللوحات الجميله التي تستمتع بها. اذا انت تحولت من رسام محترف الى رسام يهوى الرسم.
ايه، وتعرفي ساعدني كثير على اساس في فرق كبير، مثل ما بلشنا انه في فرق كبير بالمثل الكتابة يلي هي هواية، والكتابة يلي هي
للعلاج،
احتراف.
طيب طبعا وصلنا الى ختام هذه الساعة، انا سعدت بالحديث معك ربيع عالم الدين، الكاتب والرسام اللبناني الامريكي، شكرا لك.
شكرا لك.
ووصلنا مستمعينا إلى ختام هذه الساعة من إكسترا في أسبوع، أشرفت عليها هالة صالح، أخرجتها لكم بسمة كراشة بمساعدة مروى حسن، وسعدت بصحبتكم على الهواء نانسي النقيب. أطيب الأمنيات، إلى اللقاء.